أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم طبقا للضوابط التي تنبغي مراعاتها أن الأفضل بحسب ما يأتي إلى الذهن تعريف الحكم الشرعي بأنه الجعل الإلهي المولوي أو التشريعي لتنظيم الحياة. واتضح أيضا أن قيد لتنظيم الحياة لا داعي له، هذا إضافة. نستطيع أن نقول بأنه الجعل الإلهي التشريعي، ونستطيع أن نقول أيضا بأنه الجعل مولوي الإلهي المولوي، ولعل الثاني أولى من جهة من الأول. التعبير بالمولوي واستبدال التشريع بالمولوي باعتبار أننا بصدد تعريف الحكم الشرعي، فاستخدام كلمة التشريع في تعريف الحكم الشرعي قد يكون عليها شيء من التحفظ، وإن كان الذي يحتاج إلى إيضاح هو الحكم وليس شق الشرعي. لكن على كل حال، عندما نقول الجعل الإلهي المولوي بات واضحا أن الجعل يبين حقيقة الحكم أعم من الثابت بالعقل أو النقل، ونسبته إلى الله للإحتراز عن الأحكام التي تكون صادرة من جهات عليا أو مستعلية غير الله سبحانه وتعالى. المولوي أو التشريعي للإحتراز عن الجعل التكويني كما هو واضح، والتعبير بالمولوي فيه تنصيص على إخراج الإرشاد، لأنه شاع التعبير عنه أيضا بالحكم وإن لم يكن حكمان على وجه الدقة بنفسه. قد يرشد إلى حكم شرعي مولوي، لكنه حينئذ المرشد إليه هو الذي ينطبق عليه التعريف وليس المرشد. جيد. وقد اتضح أنه لا يوجد داع لذكر اقتضاء أو تخييرا أو وضعا كما هو التعريف المدرسي المشهور عبر قرون عند السنة والشيعة، لأن أخذ قيد الاقتضاء أو التخيير والاقتصار عليه كما هو الغالب مدرسيا يجعل الوضع غير حكم، وإنما يصح هذا من إنسان أو معرف لا يرى أن الحكم الوضعي مجعولا، وهذا على خلاف ظواهر كلمات الأكثر، إذ يرون أن الأحكام الوضعية ولو في الجملة مجعولة كالأحكام التكليفية. السلام عليكم. السلام. ثم إن إضافة اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، وإن شمل الحكم الشرعي بقسميه الرئيسين، إلا أنه من الوضوح بمكان أنه لا داعي لهذا التفصيل في التعريف. لما قلنا جعل إلهي تشريعي أو جعل إلهي مولوي انتهى الأمر. وقد يقال في الوضعي لا يوجد إعمال لجهة المولوية بشكل مباشر، وهذا يستدعي الاستبدال بالتشريعي، لكن من الوضوح بمكان أن الأحكام الوضعية إنما تجعل لأجل التوصل بها لتكون موضوعا لأحكام شرعية تكليفية. فالمولى بما هو مولى يجعل الحكم الوضع. وإن كان الذي له إعمال مولوية من قبل المولى أولا وبالذات هو الحكم التكليفي، لكن هذا المقدار من المناسبة الواضحة بين الموضوع مثل عنوان الزوجية أو الملكية وبين الأحكام المترتبة واللازمة عنه في نظر الشارع يكفي للقول بأن المولى بما هو مولى يجعل الحكم الوضع، خصوصا إذا أخذنا بوجهة النظر المشهورة والمنصورة من أن جعل الأحكام الوضعية حيث لا يكون بإزائها أحكام مولوية يكون لغويا. جيد، الميزة الثانية أن التعريف أخذ فيه كلمة الجعل وليس الاعتبار أو الخطاب أو أي كلمة ثانية، ذلك أن الجعل هو حقيقة الحكم المتوسط بين مبادئ الحكم وبين معلولات الحكم، يعني مرتبة الفعلية أو مرتبة التنجز، إذ هما خارجتان عن نفس الجعل كما لا يخفى الجعل التشريعي. إذ مبادئ الحكم هي الملاك ولا ربط له بالحكم، لا يعبر عن الحكم، هو أمر تكويني كامل في الشيء. الإرادة والإرادة ما لم تتحول إلى جعل تشريعي لا تسمى حكم، وإن كانت لب الحكم، لكن لا يطلق عليها عنوان الحكم الإرادة وحدها من دون التصدي من الشارع بما هو شارع أو المولى بما هو مولى للجعل، لا تسمى حكم الإرادة بمجردها. وبهذا يتضح أن التعبير في بعض كلمات المحققين كالسيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف عن الحكم عند تعريفه بأنه اعتبار نفسي مولوي فيهما لا يخفى، إذ الاعتبار النفسي بما هو اعتبار نفسي لا يسمى حكم. جيد، وقد أوضحنا شيئا زائدا بالأمس على ما أظن. الميزة الثالثة أن التعريف يشمل الحكم سواء ثبت عند الشخص أم لم يثبت، إذ الأحكام الواقعية تكليفية أو وضعية شاملة للعالمين والجاهلين بها. وعلى هذا الأساس فلا ينبغي أن يؤخذ في التعريف أي قيد له علاقة بالفعلية بمعنى الموضوع التام لحكم العقل بالتنجس في تعريف الحكم في مرحلة التشريع من المولى. جيد، وحينئذ أيضا الحكم يعبر عنه بالحكم من دون تحقق قيوده سواء كان مطلقا أم كان مشروطا، ولذا لا ينبغي أخذ أي قيد في الحكم يجعله في تعريفه غير منطبق على جميع أقسام الحكم الأولية والثانوية. وهذا التعريف نزعم أنه كذلك. الميزة الرابعة بات واضحا أن تقييده بالتشريعي أو المولوي احترازا عن غيره، إذ غيره ليس حكما على وجه الحقيقة، وهي موارد الإرشاد على أنواعها. الميزة الخامسة، إن أخذنا، مش إن أخذنا، الميزة الخامسة ذكر الإلهي احتراز عن غير الله سبحانه وتعالى في أحكامه. نعم، الأحكام المجعولة من قبل النبي بولايته التشريعية أو الأوصياء بناء على ثبوت الولاية التشريعية لهم، بمعنى جعل الحكم الكل، مش عم نتكلم عن الأحكام المولوية هنا نحن أو الأحكام القضائية، الكلام عن الأحكام الكلية. من الوضوح بمكان أن الولاية التشريعية الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله لا تنفك عن وجود حكم على طبقها في لوح التشريع الإلهي. على بحث تفصيلي ودقيق في معنى وحدود وضوابط وقيود الولاية التشريعية للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، إذ لا معنى للقول بجعل حكم شرعي كلي إلهي لا ينتهي إلى المولى عز وجل، ولو بأن يكون جعل النبي له شرط في تبني الله سبحانه وتعالى له، بنحو آخر أجزاء العلة مثلا لجعل الحكم، مو مهم الآن بالتفاصيل. تعبير بالإلهي يخرج كل الأحكام التشريعية الصادرة من جهات عليا، الاقتصار على الإله المولوي من دون أخذ جهة القدرة على النفوذ والإنفاذ هو الصحيح، إذ لا دخالة للقدرة على النفوذ والإنفاذ للحكم في تعريفه. نحن بصدد بيان المفهوم ولسنا بصدد بيان شروط التحقق على أرض الواقع خارجا. لذا حتى ولم تكن الجهة الصادر عنها الحكم يمكنها الإلجاء أو يمكنها ولا تمارسه، لا تنفذه أو الإجبار عليه، هذا لا ربط له بحكمها. يكفي أن يكون لها حق التشريع والمولوية لكي تصدر أحكاما ولو لم يطعها أحد في هذه الدنيا. هذا لا ينتقص من كون الحكم حكما تشريعيا مولويا صدر من المولى أو من الشارع بما هو شارع. المزية السادسة والأخيرة، قيد لتنظيم الحياة وإن لم يكن قيدا ضروريا في التعريف. من الوضوح بمكان الحكم التشريعي حكم ينظم، ما في شك، بشقيه الوضع والتكليف. غاية الأمر إنما أخذناه في التعريف سابقا مع عدم الإصرار على إبقائه للاحتراز عن تقييد تنظيم الحياة بتنظيم حياة الإنسان على وجه الخصوص، لأن الأحكام الشرعية تنظم حياة الكون من أوله إلى آخره، وإن كان المخاطب هو العاقل فحسب، إنسان وجنا وملكا. طبعا الملك خارج فعلا في الدنيا عن التكاليف، عن محل بحثنا وحيطة بحثنا، ولا نبحث في العادي عن تكاليف الجن وإن كانوا مكلفين كما يظهر من النصوص. لذا لا نسلط الضوء كثيرا، هذا على مستوى المخاطر، لكن على إذا لاحظنا جهة حيثية النظم في الأحكام التشريعية وضعية وتكليفية، فالنظم يكون لكل الحياة. يعني ألا ينظم نظام الكائنات الحية الأخرى ونظم علاقتها بالإنسان، فيكفي هذا للإطلاق. وإن كنت أنا أفضل لتنظيم الحياة أصلا أن نحذف، فإذا حذفنا لا تثريب على التعريف، يبقى على إيجازه وحسنه بلا إخلال فيه. على هذا الأساس يتضح الخلل وقد اتضح بالأمس في التعريف المدرسي والذي تبناه الشهيد الأول وتبعه الآخرون، تبناه مش أسسه، قبله موجود. خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، وزاد بعضهم أو بالوضع. إذن مش داخل بالتعريف المدرسي الوضع. طبعا أو بالوضع المتعلق بأفعال المكلفين أو المتعلق بالوضع، هيك مش بالاقتضاء أو التخيير أو بالوضع، يعني هذا واضح. وقد رأيت أن السيد الإمام رضوان الله عليه عرف الحكم بأنه عبارة عن كل قانون مقرر من مقنن نافذ في المجتمع. إذا أصبح بتعريف الأحكام الوضعية يا أخوة منه الأحكام التشريعية التي نحن بصدد البحث عنها، طبعا إله عبارة هو مش هيك، يعني يقول في عبارته في رسالة الاستصحاب في الفرق بين الحكم التكليف والحكم الوضعي صفحة 66، يقول هكذا: لا إشكال في تقسيم الحكم إلى التكليف والوضع، والظاهر أنه ينقسم إليهما بالاشتراك المعنوي، فلا بد من جامع بينهما، والظاهر أن الجامع هو كونهما من المقررات الشرعية، لأن كل مقرر وقانون من مقنن نافذ في المجتمع يطلق عليه الحكم، فيقال حكم الله حكم الله تعالى بحرمة شرب الخمر ووجوب صلاة الجمعة، وحكم بضمان اليد والإتلاف، وحكم بنجاسة الكلب والخنزير، يعني أحكام وضعية وتكليفية، وحكم وحكم إلى آخره، وبالجمع كل مقرر وقانون عرفي أو شرعي ممن له أهلية التقرير والتقنين حكم تكليفا كان أو وضعا، ولا تخرج المقررات الشرعية أو العرفية عن واحد منهما ولا ثالث لهما. العبارة بشكل عام ما فيها ذاك الإشكال، لكن أخذ قيد النفوذ في أوائلها هو الذي أثار الحفيظ فقط يا أخوان، وإلا إذا بدنا نعرف الحكم ككل مش خصوص حكم شارعنا فلا بأس بهذا التعريف، لكن أخذ قيد النفوذ مش ضروري. المولى مولى على كل حال، سواء استطاع أن ينفذ أو لم يستطع أن ينفذ، هذا لا يعزله عن المولوية ما دامت شروط المولوية فيه متحققة ومتوفرة. رأيت أن الشهيد الصدر على الله مقامه الشريف عرف الحكم الشرعي بأنه التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان، سواء كان متعلقا بأفعاله أو بذاته أو بأشياء أخرى داخلة في حياته. هذا التعريف ذكره في المعالم الجديدة للأصول صفحة 99. جيد، التشريع الصادر من الله ظاهر في تعريف الحكم النقل، يعني الثابت المنكشف عنه بخطاب النقل، بده تأول لنقول انه مقصود الجعل حتى الثابت بإدراك عقل، ما فيش جهة صدور هنا. الشيء الثاني قوله لتنظيم حياة الإنسان اتضح ما فيه، سواء كان متعلقا بأفعاله أو بذاته أو بأشياء أخرى هذا كله ليش ذكروا؟ ذكروا حتى يدخل الأحكام الوضعية يا أخوة مع التكليفية، بأفعاله يعني أحكام تكليفية، أو بذاته أو بأشياء أخرى داخلة في حياته، حتى يضم كل مجعول تشريعي ولو كان وضعيا. ما في داعي لهذه الإطالة لإدخال الأحكام الوضعية، بل الإطلاق يكفي لإدخالها، والأفضل هو الإطلاق. ليش؟ لأن من لا يرى أن الوضع مجعولا كالشيخ الأنصاري يخرجها عن التعريف من باب السالبة بانتفاء الموضوع كما هو واضح. أما من يدخله فيدخله على بعض المباني دون المباني الأخرى إذا نصص عليه. جيد. الشيخ النائيني أيضا رأيت له تعريف يأخذ قيد المجعول في التعريف، يعرف نفس الشيء، المجعول التشريعي المتعلق بأفعال المكلفين. طيب المجعول التشريعي، كلمة المجعول يا أخوان فيها بلبلة كما لا يخفى، إذ كلمة المجعول تتردد بين المجعول الفعلي والمجعول الكلي، وتستعمل في الحالين، لكن لا يحسن في التعريف أن نستخدم ألفاظ وتعابير تستوجب التشتت والتردد. جيد. فتعريف الحكم الشرعي بهذه البساطة يا إخوان، الجعل الإلهي التشريعي أو الجعل الإلهي المولوي، نقطة أول الصف ينتهي. أي جعل صادر من الشارع بما هو شارع هو حكم شرعي، أو ثابت عنه ولو بتوسط العقل. إذا اللي بيقول ما بيفرض حكم شرعي بتوسط العقل مثل الإخباري، أيضا يصبح عنده من باب السالبة يدفع الموضوع، لا يضرنا ولا يضير تعريفنا، فنكون على جميع المباني قد عرفنا بتعريف مرضي. كل جعل إلهي مولوي هو حكم شرعي، انتهي. الإخباري بيقول لك والله الجعل الإلهي المولوي لا يثبت بحكم العقل، منقول له إذن لا يشمله على مبانيك. من يقول بأنه يثبت بحكم العقل كما هو المحقق في محله أيضا يشمله، لا مانع. فما يشمل يشمل، وما لا يشمل عند من لا يشمل يكون خارجا تخصصا من باب السالب انتفاء الموضوع على مبنى. كذلك الحكم الوضعي عموما، والأمر سهل من هذه الجهة. طبعا مش سهل بأننا نعرف بتعريف خاص بالحكم التكليفي، لا، خصوصا في مبحثنا الذي هو معد لبيان كل ما يرتبط به الحكم الشرعي من أبحاث. بعد هذا لابد وأن يقع البحث في محطات، وهي كثير هنا في هذا الموقف. المحطة الأولى في بيان حقيقة الحكم الشرعي، ونقصد ببيان حقيقة الحكم الشرعي ما يتجاوز التعريف، ببيان كيفية نشوء وتشريع الحكم الشرعي. ذلك أننا لا نتحدث عن مطلق شارع في كلامنا، بل نتكلم عن الشارع الأقدس الذي لا يصدر عنه إلا ما يليق به وبكمال ذاته المتعالية. ولذا من الوضوح بمكان أنه لا معنى للجعل التشريعي إلا لحكمة في كل حكم بحسبه، يعني في الحكم الذي يجعل بداعي البعث أو الزاجر لا بد وأن تكون الحكمة تقتضي البعث والزجر أو الزجر. في الذي يجعل بداعي الامتحان لا بد وأن تكون الحكمة تقتضي الامتحان، وهكذا. ولذا فلا بد من الحديث عن مبادئ الحكم، ذلك أنه تترتب على المبادئ آخر في الكلمات يا إخوان، هذا مش لمجرد
الشحذ الذهني كما يقال عادة.
ذلك أننا إذا لم نؤمن بوجود مبادئ للحكم ولم نرى أن هذا يخالف الحكمة، وقلنا بأن مشيئة وإرادة الباري عز وجل مطلقة، يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره، بتفسير خاطئ ليفعل ما يشاء يعني ولو من دون أن تقتضي حكمته الفعل، والعياذ بالله. يترتب على هذا آثار، إذ رتب في بعض المباحث استحقاق العقوبة أو تحقق عنوان الفوت على فوت الملاك أو فوت المراد المولوي، ولو لم يكن هنالك خطاب وجعل بالفعل. بل حتى لو لم يمكن الخطاب بالفعل أو شمول الجعل بالفعل لمحل التكليف، لذا فإن الحديث عن مبادئ الحكم من الأبحاث المهمة والتي تتجلى في مباحث الضد وما ينجم عن الضد من بحث الترتب وبحث التزاحم، والتي صارت من أهم الأبحاث التي تفتق عنها الذهن الأصولي في القرون أو القرنين الأخيرين، خصوصا بحث التزاحم. أيضا في مبحث اجتماع الأمر والنهي إمكانا وامتناعا، إذ يتشبث هناك على بعض المباني بأذيال فوت المراد أو فوت الإرادة ولو لم يكن هنالك خطاب فعلي، ويرتبون العقوبة على ذلك واستحقاقها. ولذا فإن البحث في بيان حقيقة الحكم الشرعي وأن المبادئ هل يشترط أن تكون في متعلق الحكم أم يكفي وجود الحكمة في التشريع ولو لم يكن هنالك مبادئ في متعلق الحكم، وهي مسألة أيضا خلافية وإن لم يسلط الضوء عليها على مستوى البحث. من هنا سنحاول إن شاء الله قدر الإمكان، لأن الأبحاث ما مبحوثة بشكل صناعي وفني في الكلمات، قدر الميسور إن شاء الله سنحاول أن نبحث في هذا الأمر بما يتناسب مع قاعدة التحسين والتقبيح من جهة، وبما يتناسب مع ما يترتب على هذا البحث من آثار وثمرات في مسائل أصولية مختلفة تنعكس على الحكم الشرعي من جهة، وتنعكس على بعض المسائل الكلامية أيضا من جهة أخرى. إذا البحث عن استحقاق وعدم استحقاق العقوبة بحث كلامي كما هو واضح، وتأتي تتمة الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.